مباركة من اليوم المبارك الطيب من العشر الأوائل من ذي الحجة، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا فيها عملا صالحا متقبلا، وأن يغفر لنا ما مضى، وأن يعافينا فيما بقى. ندعوه تبارك وتعالى أن يستخرج منا الليلة ما يرضيه عنا. ونحن أحبتي في الله في هذه الحلقة الخاصة بعيدا عن البرهان في أعجاز القرآن، نتحدث بمشيئة الله عز وجل في هذه الحلقة الخاصة عن أمراض الكبد والجهاز الهضمي. وفي الحقيقة هذا العضو الخطير في جسد الإنسان آية من آيات الله عز وجل، آية من آيات الله عز وجل غفل عنها كثير من الناس. وكم من آيات يمرون عليها وهم عنها غافلون. وحتى نتلقى اتصالاتكم أحبتي في الله، فنقدم بين يدي هذه الحلقة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يباركها، نقدم بمعلومة عقائدية مفادها أن المرض أحبتي في الله ابتلاء من الله عز وجل، والدنيا كلها دار ابتلاء. وهنيئا لمن صبر على قضاء الله عز وجل. المرض ابتلاء من الله عز وجل، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، وما يزال البلاء بالعبد حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. ولكن الابتلاء كقدر من أقدار الله عز وجل لا ينفي الأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب أحبتي في الله دين، وعدم الأخذ بالأسباب يعني شرك بالله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا، لأن عدم الأخذ بالأسباب ادعاء بالقوة والمنعة، وإنما الأخذ بالأسباب إظهار للضعف أمام الله عز وجل. فهذان البندان، أن المرض ابتلاء من الله عز وجل، وهنيئا لمن صبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والشفاء من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا كان الشفاء من الله عز وجل، فالأخذ بالأسباب نوع من مدافعة الأقدار، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: ندفع قدر الجوع بالأكل، وندفع قدر العطش بالشرب، وندفع قدر المرض بالاستشفاء أو بطلب الشفاء، وكله من قدر الله عز وجل. كما قيل لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه: أتفر من قدر الله يا عمر؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله. الكبد هذا العضو الخطير، النعمة الكبرى التي في جسدك، عبارة عن مدينة صناعية كاملة، لا أقول مصنع، إن مصنع تقزيم لوظيفة الكبد، وإنما هي مدينة صناعية كاملة فيها تخصصات، وفيها مجموعات من المصانع الصغيرة، كل مصنع منوط به فعل مجموعة من الأفعال الكثيرة جدا، آلاف مؤلفة من العمليات الحيوية الخطيرة التي تجري في جسدك وأنت عنها غافل، غافل إما وأنت نائم وأنت غافل. والطامة الكبرى، اتصل؟ طيب نكمل مشيئة الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور سمير؟
نعم.
بعد إذنك، زوجي عنده فيروس بي وسي في الكبد،
نعم،
بالإضافة إلى أنه عنده السكر،
أيوه.
فعايزين نعرف إيه الإرشادات اللي ممكن نتابعها للشفاء بأمر الله، ولو في علاج منهم بأمر الله.
طب اديني شوية معلومات كده عن العمر مثلا.
معلومات بالنسبة لإيه؟
سنه
38 سنة.
طيب حالة الكبد في الأشعة التلفزيونية؟
هو الفيروس نشط، الفيروس بي و سي نشط.
يعني الكبد شكله ايه في الاشعه التلفزيونيه؟ في تليف مثلا؟
لا مفيش تليف الحمد لله.
مفيش تليف. هو وظايف الكبد شكلها ايه؟
نعم،
وظايف الكبد
كويسه. انا مش عارفه ادي حضرتك نسبه لان التحاليل من فتره عملناها.
طيب ربنا يبارك فيك. طبعا احنا كما قلنا دائما ان الفيروس سي من الامراض القابله للشفاء باذن الله عز وجل.
الحمد لله.
وعليك الان ومن الان بتتوجهي إلى أقرب مستشفى وزارة الصحة، لأن هذا الأمر أصبح الآن متاحا لتلقي علاج الانترفيرون ومجانا في مستشفيات وزارة الصحة، لأن طالما الأشعة التلفزيونية كويسة وطالما وظائف الكبد كويسة إن شاء الله الأمل في الله عز وجل لا يخيب في أن يشفي زوجك شفاه الله وعافاه. هذه النعمة اللي هي الكبد التي توجد في يعني أعلى تجويف البطن، يعني تحت القفص الصدري في الناحية العليا هنا هكذا، يعني شوية إحصائيات بسيطة الغرض منها أنك تعرف نعمة ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين إن شاء الله هنشوف يعني الكبد في حالة اعتداله وبعدين في حالة مرضه. المرض طبعا تعريفه في اللغة أو في الصحة هو الخروج عن حد الاعتدال، الخروج عن حد الاعتدال. ايه هو الكبد؟ الكبد عبارة عن انه عضو بيزن حوالي من 1.5 كيلو جرام، وزنه بيمثل 1/36 من وزن الجسم في الانسان البالغ. الانسان البالغ يبلغ وزن الكبد حوالي 1/36، في الجنين بيزن حوالي 1/8. معنى كده 1/8 من جسم الجنين، يعني معنى كده ان الكبد كل ما بيتقدم عمره بيصغر في الحجم. طبعا ده نتيجة لإعجاز خلق، انه بمجرد الولادة بيفرز هرمون، هذا الهرمون بيأمر خلايا الكبد بالتوقف عن النمو. طيب نكمل مشيئة الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة دكتور
تفضلي.
أنا كنت عملت عملية المرارة.
أيوة.
والعملية طلعت غلط.
يعني إيه غلط؟
الدكتور اللي عملها لي ما وصلش مجرى المرارة بعد ما شالها للمعدة.
أيوة.
وبعدين دلوقتي أنا عملت العملية صح في المنصورة.
نعم.
فأنا الوقت بأعاني من مغص مستمر وتلبكات مستمرة في المعدة والقولون وكده، فأنا عملت إشعة بالرنين المغناطيسي. الدكتور قال لي العملية صح وكل حاجة، بس أنت دلوقتي عندك ارتجاع في المريء وكده، فأنا يا دكتور عاوزة يعني حضرتك تفيدني أعمل إيه، أو يعني أنا عملت يعني حاجات، أخذت علاجات كتير وبعدين العلاجات دي ما جابتش نتيجة، ما فيش عارفة أعمل إيه.
ان شاء الله خير باذن الله. وطبعا طالما العمليه سليمه احمد ربنا سبحانه وتعالى. ومساله الارتجاع احنا اول حاجه تعمليها طبعا بتتوجهي لاقرب مركز للجهاز الهضمي عشان تعملي منظار جهاز هضمي علوي اللي هو للمريء والمعده والاثنى عشر عشان نشوف القصه ايه، دي اول حاجه. اما عمليه الارتجاع ان شاء الله او موضوع ارتجاع المريء دي يعني موضوع بسيط جدا ان شاء الله وعلاجه سهل عند أخصائي جهاز هضمي أو استشاري جهاز هضمي بعد ما تعملي هذا المنظار. يبقى أول حاجة تعمليها دلوقتي منظار جهاز هضمي علوي. اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
لو سمحت يا دكتور سمير.
تفضل.
عندي بنتي عندها 5 سنين ثلاث شهور، جالها فيروس إيه من حوالي 3 أسابيع، هتكمل 3 أسابيع بعد بكرة إن شاء الله. فالدكتور قال لي الاحتياطات تفضلي عليها ايه، تفضلي عليها شهر عشان ما تاكلش يعني معاك وتاكل وتشرب لوحدها.
أيوة.
فانا دلوقتي عايزاها في العيد مثلا تلعب مع اخواتها، تتحرك عادي. فانا عايز اعرف المده المحدده فيه فعلا شهر ولا هو 3 أسابيع يعني كفايه؟
هو طبعا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الفيروس A من يعني اكثر انواع الفيروسات الكبديه استئناسا. فيروس لطيف ومستأنس وجميل وما بيعملش مشاكل، هو فيروس الجهاز الهضمي. وكل الاحتياطات اللي قال لك عليها دكتور احتياطات لازمه علشان عدم العدوى، كلها خاصه بالطعام والشراب، يعني كوبايه لوحدها، معلقه لوحدها، طبق لوحده لوحدها، وبرضو مساله الاخراج يكون في مكان امن والسيفون وكده وبيتغسل بعدها كويس، لان كل الامور ديت هي الناقله للمرض. وطبعا الوقايه هذه بعد ما نتاكد ان الفيروس من حوالي من 3 أسابيع لشهر زي ما قال لك الدكتور ان شاء الله. اتصال اخر، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل. الله يسلمك.
الو،
اتفضل حضرتك. سامعك تفضل.
لو سمحت، انا عندي بنتي عندها 4 سنين.
تفضل.
وكانت الانزيمات في الكبد عاليه وعملنا تحاليل فكانوا بيديها كورتيزون. وكان في تلاطم في الكبد والطحال.
ايوه.
فبعد فتره الانزيمات نزلت وخفوا الكورتيزون التدريجي وبعد كده وقفنا خالص.
ايوه.
رجعت زي ما كانت الاول ويمكن والانزيمات عاليه تاني ومش عارفين الحل ايه.
اخبار صوره الدم طالما إيه؟ في تضخم في الطحال؟
تضخم في الكبد والطحال.
طيب اخبار صوره الدم ما تعرفهاش؟
لا مش عارف والله.
يعني كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح وكده؟ طب يا كده بتاخد كورتيزون ليه؟ يعني تشخيص الحاله اللي الدكاتره قالوا لك عليها ايه؟
هو التشخيص ان هو التضخم، وقالوا تقريبا ضيق في القنوات المناريه او نقص في المناعه، حاجه من الاثنين.
لا اصل ده مش تشخيص، يعني تضخم الكبد والطحال مش تشخيص، ده سبب، يعني عرض او علامه. هذه العلامه طبعا امراضها كثير جدا. فبيبقى عايزين صوره دم وعايزين وظائف كبد كامله. وإذا كان ممكن بذل نخاع عشان نشوف يا ترى الطحال متضخم من إيه علشان تكتمل الصورة ونطمنك على بنتك وربنا يشفيها لك إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك.
الله يكرمك. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
لو سمحت دكتور أنا عايز أسأل بس على إيه؟ أنا عندي سقوط شرجي.
اتفضلي.
أنا عندي سقوط شرجي.
أيوه.
وعملت منظار شرجي وقال إن يعني أنا عندي مستقيم ضيق جدا، ولما باجي أعمل حمام بينزل مني المستقيم.
أيوه اتفضلي.
فبينزل مني المستقيم لما باجي أعمل حمام. وبينزل دم كتير جدا. وعملت منظار والدكتور قال لي إن أنت المستقيم ضيق، ودكتور تاني يعني كشفت عنده قال لي إن أنا عايزة أعمل عملية تدكيك.
ايوه اتفضلي.
وهم قالوا ان عمليه التدكيك ديت بتضيق المستقيم اكتر، وانا تعبانه جدا ما بقدرش اعمل حمام غير لما بياخد حقنه مسكن، فمش عارفه يعني اعمل عمليه التدكيك ديت ولا اعمل ايه.
هو طبعا هذا تخصص جراحي للجهاز الهضمي، وانا طبعا بطنه كبد، انما انت بتستشيري جراح، وانا اعتقد انك محتاجه فعلا لعمليه تدكيك، وهذه العمليه مهمه جدا لك لانك هتعيشي بعد كده طول عمرك من غير العمليه بتعاني. فهذه العملية ضرورية إن شاء الله، وما تتردديش، ويسيبك من مضاعفات في علم الله عز وجل، وإن شاء الله ما تحصلش أي مضاعفات لهذه العملية، ومهمة جدا إن شاء الله. شفاك الله وعافاك. في اتصالات؟ فإحنا بنقول يعني نكمل الكلام، بنقول إن هذا الإعجاز في الخلق إحنا عايزين نقرب من ربنا سبحانه وتعالى، لأن احنا بنقول إن المرض من أقدار الله عز وجل، وإن الشفاء من الله عز وجل، وأن القادر على الشفاء وحده هو الله عز وجل. فعشان نقرب من ربنا لازم نعرف ربنا سبحانه وتعالى. الكبد يعني بعقب الولادة مباشرة بيفرز هرمون علشان يقول لخلايا الكبد تبطل نمو. هو صحيح ممكن خلايا الكبد تستبدل نفسها، إنما النمو اللي هو التكاثر في الخلايا الكبديه بيتوقف، والا لو لم يفرز هذا الهرمون يبقى فيه ورم سرطاني كبير نسال الله العافيه في البطن، يعني بيبقى الحجم رهيب جدا. طبعا ده بيدل لنا على إعجاز خلق الله عز وجل في جسد الإنسان، وأن كل شيء بقدر. هنا بدي اقترب من مسألة التفسير العلمي، لأن في فرق بين الإعجاز العلمي اللي احنا بنتناوله في برنامج البرهان في إعجاز القرآن وبين التفسير العلمي. كتير من الناس بيخلطوا ما بين التفسير العلمي وما بين الإعجاز العلمي. إعجاز العلمي كما نقول حقائق أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو جاءت في القرآن الكريم في زمن لم يكن فيه من التقنيات العلمية أو البحثية ما يتيح لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يطلع على هذه المعلومات. أما التفسير فإحنا بنفسر الآية على ضوء معطيات العلم الحديث. في فرق هائل بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي. طبعا مجال التفسير العلمي أوسع بكثير جدا من مجال الإعجاز. التفسير العلمي مثلا الآية هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فسرها بخلق الله عز وجل لهذا الجسد ولهذا الهرمون الذي يمتلك عقلا وهو جزيء من الجزيئات الذي لا عقل له ولا بصر ولا سمع ويسير في الظلام الدامس في الجسد الإنساني، ولكنه مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، بيأمر هذا الهرمون الخلايا الكبدية أن تتوقف عن النمو. وده السر في أن الكبد بيصغر حجمه كلما تقدم عمر الإنسان حتى يصل إلى مرحلة معينة خلاص يثبت عند هذا الوضع. خلايا الكبد تقريبا ثمانية الشكل، وطبعا خلايا الكبد دي يعني هي نفسها متخصصة، واحنا طبعا مش عايزين ننسى كما قلنا في برنامج البرهان ان كل القصة دي قصة الخلايا اللي في جسم الانسان اساسها خلية واحدة قسمت عدة انقسامات في مرحلة من المراحل لمرحلة البويضة للنطفة الامشاج، وبعدين جه الجسد الانساني بكل هذا التركيب المعقد جدا. كيف حدث الا ان تكون يد الله عز وجل عاملة، نقولش يد القدرة لأنه يد الله عز وجل عاملة في كل هذه الخلايا، فعملت خلايا الكبد وعملت خلايا الطحال، عملت خلايا المخ، عملت خلايا القلب، عملت خلايا الجهاز الهضمي، عملت خلايا الجهاز البولي التناسلي، خلايا الأعصاب، خلايا مختلفة الأشكال جدا. طبعا احنا نتناول هذا الأمر بالتفصيل في برنامج البرهان، ولكن هنا أنا بتكلم على الكبد بصفة خاصة، إن حتى مع تخصص خلايا الكبد وشكلها المتخصص جدا إلا أنها أيضا في مجموعات، كل مجموعة بتقوم بعمل في مدينة كما قلت صناعية هائلة جدا تقوم بإنتاج مواد خام، تخزين مواد، التخلص من سموم، إعادة تدوير نفايات. قصة هائلة، ولا أقول مصنع لأن المصنع يعني إيه تعبير مجازي صغير قوي على كل هذه العمليات التي تتم في هذا الجزء الحيز الصغير جدا في جسدك بسر اسم الله الحي القيوم. الكبد يمر فيه في الدقيقة الواحدة 1.5 لتر من الدم، كل دقيقة يمر فيه 1.5 لتر من الدم. لما تيجي تدور تلاقي الدقيقة دي لما تضربها في 60 تبقى في ساعة، لما تضربها في 24 تبقى في يوم، لما تبقى في 30 يبقى في شهر، في 12 بتلاقي الرقم لما تبقى الرقم عند سن 60، يعني راجل عندها أو امرأة إنسان يعني عنده 60 سنة يكون تعامل مع 46.5 مليون لتر من الدم. يعني كمية رهيبة جدا على هذا الحيز. فقالوا علشان مصنع يقوم أو مجموعة مصانع تقوم بهذا العمل فعايزة ملايين الهكتارات من الأرض علشان تقام فيها هذه المصانع عشان تتعامل مع 46.5 مليون لتر من الدم. تتعامل معاه، تخزن منه، تنتج منه، تستخلص منه، تعيد تدوير نفايات خارجة منه. سبحانك يا رب. فقالوا معلومة كده طريفة، قالوا معلومة طريفة، إن هذه الكمية، هذه الكمية بتساوي 46,656,000 برميل، لأن البرميل عبارة عن إنه مكون من 6، يعني المتر المكعب الواحد بيساوي 6 براميل. فقالوا إن كبد الإنسان، إنسان يبلغ عمره 60 سنة، بيتعامل مع كمية من الدم تساوي أو توازي إنتاج النفط الخام لمدة أسبوع من المملكة العربية السعودية. طبعا معلومة طريفة جدا، يعني كمية البترول الخام اللي طلع من حقول المملكة العربية السعودية في أسبوع هي دي نفس الكمية أو توازي الكمية اللي بيتعامل معها الكبد طوال 60 سنة في جسد الإنسان، عشان يدلك هذا على مقدار العظمة ومقدار الإبهار ومقدار الإبداع في خلق الله عز وجل. كل ده وأنت ربما تعصى الله عز وجل، ربما تغفل عن الله عز وجل، ربما تنسى هذه النعمة. أنا بذكر دايما، لأن ما خلقت أخي الحبيب إلا لعبودية الله عز وجل. مسألة الطب والمرض والشفاء لجزئية من حياتك، جزئية من حياتك زي جزئية المال وجزئية الأسرة وجزئية الاقتصاد وجزئية السياسة وجزئية دي، جزئيات. إن ما ربطناش كل الجزئيات دي بالعقيدة، الإنسان هيعيش كأي مخلوق على وجه الأرض لم يكرم من الله عز وجل. أنت المخلوق المكرم من الله عز وجل. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. كرمك بهذه الخاصية إنك تفهم وتعقل، وإنك تقوم بواجب العبودية لله عز وجل، وأن تعرف الله عز وجل حق المعرفة وتعبده حق العبادة. فدايما يعني احنا بنربط أمر المرض والشفاء وموضوع الطب كله بالعقيدة، لأن هذه الجزئيات في حياتك مرتبطة ارتباط شديد جدا بالعقيدة في الله عز وجل. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا في الحديث المشهور الذي تحفظونه عن ظهر قلب، خمس يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، منها وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافه. أنا هنا علاقة غريبة جدا أريد أن أوطدها، يعني قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأكدها في الحديث. هذه العلاقة غريبة جدا، يربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيوع الفاحشة وبين الأمراض. أرجو ألا يعني تظنوا أنني خارج الموضوع، لا والله لست خارج الموضوع، وإنما أنا في صميم الموضوع. لماذا ربط رسول الله بين الفاحشة وبين ظهور الأمراض؟ وما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا أصابهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. معنى كده في علاقة ما بين الذنوب والمعاصي، وما بين تغيرات جسدية، ما بين تغيرات جسدية مادية تحدث في هذا الجسد. احنا بنتحدث دائما عن هذا الموضوع بخصوص القلب، خصوص القلب، لما بنقول ان فساد القلب بالذنوب والمعاصي، والقلب بيقسو والقلب بيبرد، وهنا الامر خاص بفساد يحدث في الجسد. وارجو ان تستوعبوا احبتي في الله هذا المعنى جيدا، يعني حاجة مادية تحدث في الجسد. اذا نظرت الى امرأة لا تحل لك، فان تغيرات مادية تحدث في هذا الجسد لأن العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، وهكذا. فهذه الذنوب والمعاصي تحدث تغيرات في جسد الإنسان. هنا لابد أن نربط كل شيء بالعقيدة، ونربط كل شيء بمعرفة الله عز وجل، ونربط كل شيء بطاعة الله عز وجل. فالكبد نقول إنه هذا العضو اللي بيزن 1.5 كيلو جرام، أدركت من كم العمليات التي يفعلها في الجسم، كم الدم الذي يتعامل معه هذا العضو، كم الدم الذي يتعامل معه هذا العضو، لكي تدرك عظمة ما أنت فيه ونعمة ما أنت فيه. يعني إيه اللي بينتج الكبد؟ الكبد بينتج الجلوكوز، وينتج البروتينات، وينتج المواد الخام اللازمة لعمل الهرمونات. طبعا الهرمونات ده موضوع خطير جدا وموضوع كبير جدا، إن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا اللقاء والبقاء لكي نتحدث عن هذه المعجزات. طيب اتصال إن شاء الله نكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله، زي حضرتك؟
ربنا يبارك فيك.
من فضلك لي عند حضرتك 3 أسئلة.
فضل.
سؤالي الأول، أنا كان عندي فيروس سي اكتشفته كده يعني قدرا، وأنا بكشف عظام، والمهم عملت التحاليل وكله، وفي النهاية قالوا لي إن أنت هتاخدي الانترفيرون، الحقنة التامنة اللي أنا هاخدها بكرة بإذن الله. بس يا دكتور يعني في التحليل عاملة لي تكسير في كرات الدم البيضاء والحمراء والصفايح الدموية، بحس بزغللة ودوخة، ويعني نفس حضرتك تقول لي دوت علاجه إيه. الحاجة التانية، عندي شوكة عظمية في كعب رجلي، فبحقن اللي هو الدكتا كورتي دهوت، يعني حقنت حوالي 3 مرات، فخايفة يكون برضو دوت بيأثر على الكبد. ثالث حاجة، عندي بنت عندها 15 سنة عندها ديدان في المعدة، لو تتفضل حضرتك بس انك تقول لي اي حاجة كده ليها، وجزاك الله كل خير.
وجزاك الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. بالنسبة للأثار الجانبية للإنترفيرون اللي هو تكسير كرات الدم البيضة والصفائح، فدي أثار يعني مشهورة في المتعاطين للإنترفيرون، ولا ضير إن شاء الله عز وجل، لأنك أول ما تبطل الحقن بترجع كل الأمور زي ما هي. إن إذا كان الأمر يعني يستدعي نقل صفائح أو نقل دم أو كده، فبيستشار الطبيب المعالج لتعويض هذه الأشياء إذا كان التعويض مهم وضروري. وإذا لم تعوض بمشيئة الله عز وجل بالتوقف عن الحقن، كل ده بيرجع تاني لأصله إن شاء الله عز وجل. بالنسبة لديدان المعدة أنا مش عارف طبيعتها إيه، ولكن ممكن يعني بالتحليل، تحليل البراز، بنشوف نوعية الديدان اللي موجودة في الأمعاء بتاع بنت حضرتك، وبيوصف لها العلاج المناسب لكل دودة، لأن دي طبعا مجموعة ديدان مختلفة، وكل مجموعة ولها علاج خاص. فبنعرف الأول نوعية هذه الديدان. الشوكة العظم، نعم اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اتفضل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
ازاي حضرتك يا دكتور؟ كل سنة طيب.
وانت بالصحة والسلامة.
لو سمحت يا دكتور، كنت عايز اقول لحضرتك انا بقالي يعني اكتر من 15 سنة المرارة عندي تعبانة وبتلتهب وبتعمل عندي مغص فظيع وبيضرب في ظهري. فبعدين اخر مره رحت عملت اشعه، كان عملت اشعه لها مرتين على موجات صوتيه على البطن، فطلع فيها رمل غير الالتهاب. ففي في دكاتره قالوا لي شيليها، وفي دكاتره قالوا لي لا ممكن تتعالج، ممكن تتعالج يعني وكده. فانا مش من النوع اللي بواظب على العلاج، يعني مجرد ما اخد علاج واروق خلاص. وبعدين برده ما بظبطش في الاكل، باكل اللي انا عايزاه، وغير كده كمان بطني فيها غازات كتير، ودايما الاكل يطلع على قلبي. في راي حضرتك اشيلها ولا اعمل ايه بالظبط؟ وهل لو شلتها لها اثار جانبيه بعد ما اشيلها هرتاح يعني، ولا برضو هيفضل؟ اصل في دكتور قال لي يعني حتى لو شلتها مش هترتاح، هي على طول هيبقى عندك اسهال وحاجات كده مش هترتاح.
ان شاء الله المراره اللي فيها رمل زي ما حضرتك بتقولي المفروض انها تستأصل، انها ممكن تكون بعد كده حصاوي، والحصاوي تسد القناه المريه، وطبعا مسألة رجيم الأكل وحكم الأكل مطلوبة قبل العملية ومطلوبة بعد العملية. نعرفين المرارة بتهضم أو السائل المراري بيهضم الدهون وبيهضم السمين، فطبعا هذه الأشياء برضو هيبقى فيه نوع من التحفظ عليها بعد العملية. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى
السلام
وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
والله عندي يا دكتور المدام عندي طبعا رأس أكشف الله بقيت دهون على الكبد.
عندها إيه؟ دهون على الكبد.
دهون على الكبد. فعملت لها تحليل وبتاع وتحليل في المستشفى وطلعت، فطبعا كل ما تأكل أكل هيتعيدها دينه حاليا.
تفضل.
فما عارف يا دكتور ان عمليه يعني
السؤال ايه؟
عملت له وعملت له وتحجز في المستشفى وطلعت، فقال لي عنده دهون على الكبد. فطبعا دلوقتي اي حاجه تنزل يعني بطن هي تبقى تعبانه مني.
طيب
ما تهضمش يعني جوه يعني.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بالنسبه لدهون الكبد طبعا في شقين في العلاج. الشق الاول العلاج عن طريق الامتناع عن بعض الاكل اللي هو بيسبب الدهون اللي على الكبد زي السمين والمسبكات والكحوليات لو كان فيه والتدخين وخلافه والادويه اللي فيها كورتيزونات، وطبعا اذا كانت سمينه فبت او كان وزنها زايد فبتقلل الوزن، ثم تلجا الى اخصائي كبد علشان يكتب لها علاج لتخفيض هذه الدهون اللي في الكبد، وبتعمل وظائف كبد برضو علشان نشوف الكبد شكله ايه الوقتي بالنسبة لوظائفه، بتعمل انزيمات والبومين وبتعمل البروثرومبين تايم وخلافه، يعني وظائف الكبد كاملة عشان نشوف احنا فين الوقتي بالنسبة للكبد. اتفضل. السلام عليكم. فصل الاتصال. طيب ان شاء الله بنكمل. احنا كنا بنتكلم عن ارتباط المرض بالذنوب والمعاصي، ولا شيء طبعا لابد نؤكد عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بنيجي بقى بنقول ان الكبد ايه وظيفه، ايه يعني وظيفته في الجسم؟ قلنا بيكون بينتج ويخرج ويتخلص من ويعيد تدوير مواد. قصه طويله. احنا قلنا من ضمن الحاجات اللي بينتجها الجلوكوز والبروتينات، بينتج ايضا المواد الخام اللازمه لتخثر او تجلط الدم. خلينا نتكلم بالكلام اللي يتفهم، لتجلط الدم، المواد الخام اللازمه لتجلط الدم. ولذلك مريض الكبد دايما اللي عنده قله كفاءه في الكبد بيبقى دايما معرض للسيوله. ليه السيوله؟ لان المواد او الخام اللي بينتجها الكبد لتجلط الدم بتبقى قليله، وبينتج ايضا كما قلنا الهرمونات. من وظائف الكبد العظيمه جدا سر بسم الله الرحمن من رحمته ارحم الراحمين التخلص من السموم والنفايات. السموم سواء السموم الناتجه عن مخلفات الطعام او السموم الداخله للجسم من بره نتيجه لتلوث الهواء والبيئه. تلوث الهواء وتلوث الماء وتلوث الطعام اللي داخل جسم الانسان اللي داخل عن طريق الفم يعني، او التخلص من السموم من الايه اللي ناتجه عن طريق المخلفات الهضميه. اللي بيتخلص الكبد من هذه الامور عن طريق اعاده تحوير شكلها الكيميائي فتصبح اما اقل ضررا سبحان الله، واما يستفيد منها نفعا زي مثلا زي العصاره الصفراويه اللي بتهضم الدهون زي ما قلت في الاجابه على سؤال الاخت. فطبعا العصاره الصفراويه قصتها في الكبد قصه في منتهى الروعه والابداع، لانها هذه العصاره يعني بتتم عبر شبكه معقده جدا من الاميب، هنتكلم بعد قليل. برضو من ضمن الحاجات اللي بترهق الكبد جدا ويحاول يتخلص منها كثيرا اللي هو الضغط النفسي الرهيب والإرهاق الشديد زي السهر والسفر الطويل وخلافه. الضغط النفسي الشديد والتوتر والقلق والإحباط والأفكار السوداوية والتشاؤم. سبحان الله، يعني قصة في الكبد قليل أول اللي بيتكلم فيها وقليل أول اللي بيطرقها بالنسبة لأمراض الكبد. أنا عايز النهاردة يعني نلقي الضوء عليها بتركيز أقوى قليلا، لأن طبعا الأيام هذه أيام التوتر وأيام القلق وأيام الأرق وأيام الضغوط النفسية والعصبية الشديدة. بيقولوا الاكتئاب هو مرض الألفية الثالثة، وعلى وجه الأرض الآن 300 مليون مكتئب. والقلق النفسي والتوتر العصبي الشديد، يعني ربما تعجبون إذا قلت لكم إن أكبر عضو يتأثر به هو الكبد. كنا زمان مشهور أو القلب والضغط والكوليسترول وخلافه، إنما إحنا هنا بنوجه النظر لأن خلايا الكبد بتتأثر جدا بهذه الضغوط العصبية الشديدة. هل هذا يعني سر من أسرار انتشار الأورام الكبدية حديثا؟ ربما، يعني نوع من التلوث البيئة. تلوث البيئة بالسموم سواء الداخلة أو الخارجة، الأطعمة السريعة التكاوي. طبعا دي ريبورتس معمولة وإحصائيات معمولة لمدى خطورة التكاوي على الكبد وعلى الجسم عموما، أطعمة اللي هي السريعة، والضغوط النفسية والتوترات العصبية الشديدة جدا جدا. إزاي؟ طبعا معروف إن في هرمون بيتفرز في الجسم عقب التوتر أو أثناء التوتر والانفعال الشديد. عشان تعرفوا عظمة الحديث النبوي الشريف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغضب. ونحن نسأل الله تبارك وتعالى، يعني بضعفنا كلنا نغضب، ولكن نسأله تبارك وتعالى أن نكون ممن يملكون أنفسهم عند الغضب. الانفعال الشديد بيفرز هرمون اسمه الأدرينالين. أدرينالين هذا بيعمل عمليات رهيبة جدا، بيتخلف عنها سموم ومركبات. مين اللي بيتخلص من هذه المركبات الخطيرة والضارة جدا على الجسم؟ الكبد. يبقى عرفتوا العلاقة؟ طبعا كل ما كتر الانفعال، كل ما اشتد الضغط العصبي، كل ما اشتد التوتر، كل ما اشتد الأرق، كل ما كتر السهر، كل ما كتر الهموم والغموم، كل ما هرمونات الغضب وهرمونات التوتر وهرمونات القلق الشديد والغضب الشديد بتتفرز. طبعا الهرمونات دي بتتفرش وتسكت، بتتفرز عشان تعمل عمليات كيميائية رهيبة جدا. هذه العمليات بيتخلف عنها سموم بيتخلص منها الكبد. زادت السموم بقت عبء على خلايا الكبد، ومن ثم بتحصل الأمراض. وانت عارفين ان الكبد أحبتي في الله يعني عضو من أعضاء المناعة، عضو من أعضاء المناعة. أي عضو من أعضاء المناعة هو أكثر تأثرا بالقلق النفسي الشديد، أكثر تأثرا بالقلق النفسي الشديد. ونحن رأينا بعيوننا ومن خلال التجارب والخبرة الطبية الطويلة أن المريض مريض كبد ألف مثلا ومريض كبد ب، مريض كبد ألف وب عندهم نفس مرض الكبد، نفس المرض وليكن فيروس سي مثلا، التهاب الكبد المزمن سي، بنجد أن المريض ألف اللي بيعاني ضغوط وتوترات نفسية وعصبية وقلق وأرق، هذا المريض حالته بتتدهور سريعا جدا. المريض الثاني اللي هو عنده نفس الدرجة من المرض، بمعنويات مرتفعة، بإيمانيات مرتفعة، بالتسليم لقدر الله، بالصبر على قضاء الله، بالهدوء النفسي، طبعا الذكر على بذكر الله تطمئن القلوب، الإيمانيات عموما، عبوديات القلب كلها تحقق الاطمئنان النفسي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بنجد هذا المريض به حالته يا إما تستقر يا بتتحسن. في فيروس نشط وفيروس غير نشط، يعني إيه؟ ما هو نفس الموضوع. فيروس نشط هي حرب أخي الحبيب، هي حرب ما بين الفيروس وما بين جهاز المناعة داخل الجسم. جهاز المناعة منهار، الفيروس بيتوحش. جهاز المناعة قوي جدا ومتوازن وسليم، بيتغلب على الفيروس. مش على الفيروس بس، على أي مرض. ربما لا سر يعني توحش الأمراض أو توحش الفيروسات في العصر الحديث. إنسان العصر الحديث، إنسان العصر الحديث إنسان منهار من داخله إلا من رحم الله. إنسان منهار، إيمانيات انحصرت. هم متصورين مثلا في الغرب إن مسألة القضاء على الفيروسات بالأبحاث والعلوم التجريبية وكيفية الوقاية، نعم هذا كله مطلوب، ونحن يعني أرباب هذا الفن وأرباب هذه الحضارة، حضارة العلم، ونحن مع العلم. ولكن لا يمكن لطائر أن يطير بجناح واحد فقط. هنا جناح الأخذ بالأسباب المادية، الجناح الثاني لابد من الإيمان والرجوع إلى الله عز وجل وتحقيق الإيمانيات. وهذا ليس وعظا ولا إرشادا أخي الحبيب، وإنما واقع مادي ملموس أثبته الطب. يعني هو هناك بحوث كثيرة الآن في مجال الطب عن حاجة اسمها quality of life، يعني نمط الحياة، في كل الأبحاث في كل رسائل الماجستير والدكتوراه دلوقتي، حاجة اسمها quality of life عند عيان القلب، quality of life عند عيان الكبد، quality of life عند عيان الصدر. هذه quality of life معناها يعني نمط الحياة، نفسيته، معنوياته، شعوره، إحساسه، حالته الاقتصادية، حالته العاطفية، حالته الأسرية، كل هذا أصبح الآن مجال في الطب مطروق جدا، كان زمان مجهول، الوقت هذا المجال مطروق جدا. اللي جرنا للمسألة دي مسألة كيف يتخلص الكبد من السموم الناتجة عن الإرهاق العصبي الشديد. بعد كده بنتكلم عن موضوع آخر خاص أيضا بالكبد، اللي هو إن هو الكبد بيتخلص من المخلفات في صورة العصارة الصفراوية. العصارة الصفراوية ديت يعني سر من أسرار الخلق، إعجاز وإبداع في خلق الإنسان. عصارة الصفراوية بينتج منها في اليوم الواحد لتر، لتر من العصارة الصفراوية. اللتر ده أنا عايزك تستوعب إن اللتر ده بيتعامل أو خارج من تعامل 1.5 لتر من الدم. أنا عايزك بس يعني إيه تعيش معايا المعنى ده. معنى إيه؟ معنى النظافة التامة في جسد الإنسان، في جسد الإنسان دون أن تشعر. يعني 1.5 لتر من الدم يوميا في الدقيقة، أقصد تضربه في 60 يبقى في الساعة، في 24 في اليوم، هتنتج 2000 لتر من الدم. 2000 لتر من الدم بيطلع منهم لتر واحد عصارة صفراوية مخلفات، يعني 1 على 2000. طبعا بيقولوا ان ده نظافة متناهية ومخلفات عن المدينة الصناعية لا يمكن ان تخطر لك على بال. لا يمكن أي مدينة صناعية في العالم يمكن أن يتخلف من 2000 لتر تعامل معها لتر واحد في اليوم. العصارة الصفراوية بتنتقل من مكان تكوينها، هي بتتكون في خلايا الكبد، ولذلك هو يعني إيه الصفرة؟ يعني خلايا الكبد بتتكون فيها العصارة الصفراوية. لما الخلايا الكبد دي بتتعب بيحصل لها انفلاميشن، يعني التهاب أو خلل، بتبتدي تظهر أو تكتر نسبة الصفرة في الدم. بعد كده لما بتنتج من خلايا الكبد بتطلع خلايا الكبد طبعا محيط بها شعيرات مرارية دقيقة جدا. بتنتقل هذه العصارة في رحلة عجيبة جدا عبر فروع شجرة. هذه الفروع بتبقى دقيقة جدا ورفيعة في الأعلى، ثم تزداد سمكا كلما نزلت إلى أسفل حتى تصل إلى جذر الشجرة. يبقى جذر اللي هو الكومن بايل داكت، اللي هو الجذر الشجرة الكبير، الكومن بايل داكت اللي هو عبارة عن بالعربي، يلا منهم اللي هم علمونا الطب بالإنجليزي كنا عايزين نتعلمه بالعربي، لغة القرآن، اللي هو القناة المرارية أو القناة المرارية المشتركة كومن بايل داكت، اللي بتجمع وبعدين بتصب في الاثنى عشر. هذه الرحلة لما تيجي تتأملها تحت الميكروسكوب أو في التشريح بتجد إن هي عبارة عن شعيرات دقيقة جدا تزداد سمكا كلما نزلت إلى أسفل حتى تصل إلى هذا السمك الكبير جدا. هذا المسار للصفراء أو السائل المراري طبعا لا يتعرض أو لا يتأثر بالجاذبية الأرضية، ولا يتأثر بوضعية معينة، ولكن بيسير في مسار واحد دون ارتجاع ودون انسداد، دون ارتجاع ودون انسداد، حتى يصل إلى مساره الطبيعي جدا في علشان يصب في الاثنى عشر. لما ده طبعا اسمه التفسير العلمي، ده طبعا علشان نزداد إيمان بالله عز وجل. نزداد إيمان بالله عز وجل، هو الإيمان بيزداد وينقص، طبعا بيزداد بهذا العلم اليقيني وبينقص بالمعاصي والذنوب وغير ذلك. كل فرع بنقول بيصب في كذا. أنا عايزك بس تتخيل عشان أنت بتاكل بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، تتخيل مثلا ما تاكل بيضة كم العمليات اللي بتحدث في الكبد علشان تتعامل مع هذه البيضة. لما مثلا تتجرح جرح كده وينزل منه شوية دم، وبعد دقيقة أو اتنين بيتجلط هذا الدم، لولا خلايا الكبد المنتجة للمواد الخام التي يعني تنتج المواد المجلطة لنزف هذا الجرح حتى الموت. مسألة تجلط الدم ده يا اخوانا من المسائل المعقدة جدا جدا، واللي تقعد تدرس فيها صفحات كثيرة جدا جدا علشان تتعمق في هذا العلم. إن شاء الله بإذن الله هيكون لنا لقاءات مع هذه المواضيع المهمة والشيقة جدا في برنامج البرهان. مثلا أنت بتدي اللقاح لابنك زي لقاح الحصبة اللي بياخدوه اليومين دول، بتبص تلاقي الكبد تحفز جدا عشان ينتج أجسام مضادة تبقى في الجسم. هذه الأجسام المضادة اللي في الجسم أول ما بيجي مكروب الحصبة بعد كده بتبتدي الأجسام المضادة تتحفز علشان تهاجم هذا المكروب، لأن الكبد قبل كده عارف أن من اللقاح اللي أنت اديته لابنك أو لبنتك أن هذا اللقاح فيه يعني مثير اللي هو الأنتيجين. هذا الأنتيجين بيسبب أن الكبد يطلع الأجسام المضادة عشان تحمي الجسم فيما بعد. أيضا الانفعال الشديد برضو الكبد هو اللي بيتعامل معه. بقي كلمة بسيطة في هذا الوقت القصير المتبقي، يعني كيف نشكر الله عز وجل على هذه النعمة؟ نشكر الله عز وجل على هذه النعمة بأولا الحفاظ عليها من التدخين. على فكرة التدخين والكبد موضوع كبير جدا، والتدخين زي ما يؤثر على القلب وعلى الأوعية الدموية وعلى الضغط وعلى كثير من أعضاء الجسم، أيضا من السموم التي يتعامل معها الكبد. وكلما زادت من سموم التدخين، سموم التدخين فيها 87 مادة مسرطنة، السيجارة 87 مادة مسرطنة دي مين اللي بيتعامل معها؟ قال الكبد. طب بتشرب سيجارة ولا 2 ولا 10 ولا 20 ولا 40 في اليوم؟ معناها كم سموم رهيبة جدا. لما الكبد بيعجز بيحصل ما يسمى بالسرطانات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا. برضو من ضمن المشاكل التي يجب أن نتجنبها بالنسبة للكبد مسألة الأطعمة السريعة، الوجبات السريعة الغير مطهية طهي جيد جدا، وده طبعا من أساليب العصر الحديث، التكاوي والأكلات اللي انتوا عارفينها، طبعا ده عبء على الكبد جدا. الكبد كل ما قدمت له، الكبد زي ما بنقول مطبخ الجسم، كل ما قدمت لهذا المطبخ أكلات سهلة وأكلات يعني سريعة الهضم، كل ما وفرت من عمر الكبد. وكل ما شكرت الله عز وجل على هذه النعمة. دي بعض أمور يعني سريعة كده عن كيف نتعامل مع الكبد وكيف نشكر الله عز وجل على هذه النعمة. وتقريبا وقت البرنامج ووقت هذه الحلقة الخاصة قارب على الانتهاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا، وإلى اللقاء في حلقة اليوم في البرهان الساعة 8 بمشيئة الله عز وجل على هواء مباشرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. وشكر الله لكم حسن سماعكم ومشاركتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.